بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة ومنن غزيرة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن أجل هذه النعم، بل هي أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، هي نعمة الإسلام، أن جعلنا الله عز وجل أناسا مسلمين منقادين لله سبحانه وتعالى. وهذه كما قلنا أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام أصبحتم إخوانا. فهي من أعظم النعم، ولهذا لما امتن بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأنه أسلم، أنكر الله عز وجل عليه: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا، أي لا تمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أسلمتم، بأن يكون هذا منكم فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه منة من الله عز وجل أن جعلك مؤمنا، وأن أرسل إليك هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد من الله على المؤمنين. وكذلك من أعظم نعمه سبحانه وتعالى على عباده وعلينا معاشر طلبة العلم، أن جعلنا الله عز وجل ممن يتعلم العلم الشرعي، الذين يتعلمون ويجتهدون في العالم كثيرون، ولكن قليل من تكون عنايته واهتمامه العلم الشرعي، أنه يريد أن يفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا علامة خير فيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن علامة الخير في المؤمن أن يكون مريدا لأن يفقه عن الله عز وجل وأن يفقه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويواظب ويستمر على تعلم العلم الشرعي حتى يأتيه اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك أن الاستمرار على طلب العلم إنما هو من توفيق الله عز وجل، ولهذا كان طلبة العلم المجتهدين إذا انتهت سنة وانتقلوا إلى سنة أخرى فإنهم يضاعفون ذلك الاجتهاد، ويقينون أيضا أن هذا الاستمرار أنه من الله سبحانه وتعالى. فكونك كنت في طلب العلم قبل سنة وتنتقل إلى السنة الجديدة وأنت في طلب علم، فهذا نعمة من الله عز وجل، فهذه نعمة من الله عز وجل. كم من أناس تعرفون كانوا معنا في حلقات العلم، ولكنه في بداية هذه السنة تجدهم ما هم معنا، ما هم معنا، وليسوا هم في حلقات العلم، كانوا في هذه السنة أو قبل هذه السنة كانوا موجودين، واليوم تراهم ليسوا بموجودين، وأنت بحمد الله عز وجل ما زلت مواظبا، ما زلت مستمرا على طلب العلم. وليس معنى ذلك أن أولئك الذين انقطعوا لسبب منهم، قد يكون لكثير من أولئك أعذار، ولكن الأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن عليك أنت أن تشكر نعمة الله عز وجل أنك ما زلت في طلب العلم، فأي لحظة ولو هي دقيقة أو أقل من ذلك وأنت في طلب العلم، فاعلم أن هذا إنما هو نعمة من الله عز وجل، وأن الإنسان لولا الله عز وجل والله لما بقي طالما للعلم، لا سيما هذه الأزمنة التي كثرت فيها الملهيات وكثر فيها الأشياء والآلات التي بها تصرف الناس عن العلم. ربما هذا عند بعض من ينتسب إلى العلم تجد أنه سبب في صرف الناس عن العلم والعياذ بالله، ولكن كما قلنا إنما هي نعمة، وطالب العلم إذا استشعر هذه النعم فالله عز وجل يزيده له. ولكن إن ظن أن الأمر مجرد ذكاء أو مجرد مثلا شيء يريده فيبقى، كم من أناس كانوا في غاية الاجتهاد وهم في نيتهم أنهم ما يتركون طلب العلم البتة حتى يموتوا، ومع ذلك والعياذ بالله جاءت الصوارف فانصرفوا عن العلم، انقطعوا عن العلم. ولا شك أنها من أعظم البلايا ومن أعظم المصائب، المصيبة التي تصرفك عن العلم، والله إنها أعظم وأعظم من موت الأب ومن موت الأم ومن موت القبيلة كلها. المصيبة الواحدة التي تكون سببا في صرفك عن العالم عن العلم، والله إنها أعظم وأعظم وأعظم من موت الأبوين، وأعظم كذلك من موت القبيلة، وأعظم وأعظم من كل ما يتصور. فلهذا ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نجتهد في تحصيل العلم، وأن نستعين بالله عز وجل على تحصيل العلم، وأن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على العلم وعلى السنة حتى نلقاه، أن ندعو الله عز وجل يثبتنا على العلم. فليس المقصود أن تصل الغاية، قد تصل وقد لا تصل، لكن المقصود الأعظم أن تبقى طالبا للعلم حتى يأتيك اليقين، أن لا تنصرف عن العلم. ترون الذين انصرفوا عن العلم لا تظن أن العلم يبقى معهم. يا إخوان، مجرد شهر تصرف عن العلم والله ترجع عاميا، لا فرق بينك وبين ذلك العام، مجرد شهر. كيف الذين قطعوا عن العلم سنة سنتين ثلاثة وهم بعيدون عن العلم؟ هذا شبه عامي، غايتنا في أحسنهم يكون شبه عامي، وإلا فبعضهم يكون دون العامي والعياذ بالله. على كل هذا تذكير لنفسي أولا أن نقبل على العلم، وأن ندعو الله عز وجل أن لا يصرفنا عن العلم، أن لا يصرفنا عن العلم مهما كانت الظروف، مهما كانت الأشياء، أن ندعو الله عز وجل أن لا يصرفنا عن العلم. لو انقطعت أعضاؤك عضوا عضوا وأنت ما زلت في طلب العلم فأنت في خير، ولكن لو بقيت أعضاؤك وقد ذهبت عن العلم والله لست في خير. ولكن تقطع أو ينقطع العضو بعد العضو وأنت ما زلت في طلب العلم حتى تخرج الروح من فيك فأنت في خير. والحمد لله عز وجل الذي يسهل لنا العودة إلى هذا الكتاب العظيم، وهو نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى بالكافية الشافية المشهورة بالقصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد أخذنا كثيرا من المسائل المتعلقة بالعقيدة وكان آخر ما أخذنا تلك الأبيات الإيمانية العظيمة التي بيّن فيها ابن القيم رحمه الله تعالى خطأ أولئك المتكلمين وكيف انحرفوا عن السنة مع ذكائهم ومع يعني وفرة عقولهم وأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة. ذكر كلاما جيدا في غاية الجمال مما ينبغي حفظه مما تقدم في آخر الدروس السابقة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى مسألة العلو، إلى مسألة العلو وبيان ما يعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء والعلو. تقدم معنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى بعد تلك المحاكمة وبعد ذكر مقالات الفرق في أبواب العقيدة وفي أبواب الصفات قرر تقريرا تأصيليا مسألة الكلام والقرآن، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام في كلام الله عز وجل وأصول أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، ثم ذكر بعد ذلك أصول الطوائف الضالة المعتزلة، كذلك الأشاعرة الكلابية الصفاتية، وكذلك الكرامية وغيرهم الذين خاضوا في قضية الكلام، ماذا يقولون في الكلام وما هي أصولهم. تقدم الكلام على ذلك، ثم شرع ابن القيم رحمه الله تعالى في المسألة في مسألة أزلية أفعال الرب سبحانه وتعالى، وكان من ضمن ذلك بيان مسألة التسلسل، وبين أيضا ما يقول أهل السنة في ذلك والأصول التي اعتمدوا عليها، ثم ذكر أيضا ما يقول أهل الكلام في ذلك مع بيان أصولهم كما تقدم معنا. وهذه المسألة الثالثة من المسائل التي طرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النونية طرحا تأصيليا، وهي مسألة علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. وهذه المسألة كما تقدم كثيرا هي من أعظم المسائل العقدية، لا سيما مسائل الصفات، ولهذا قلنا إن من أعظم ما تميز به أهل السنة عن غيرهم إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، فإنه ما من طائفة من أولئك الطوائف الذين ضلوا في باب الصفات إلا وهم منكرون لقضية العلو أو لصفة العلو، فأهل السنة فقط في هذه الأزمة المتلاسمة في هذه الأزمة المتأخرة هم الذين يثبتون علو الله عز وجل على عرشه. المصنف رحمه الله تعالى طرح مسألة العلو طرحا تأصيليا، بحيث أنك لا تحتاج أن ترجع إلى كتاب آخر في هذه المسألة. ذكر مع أنه كتاب نظم ذكر الأدلة العقلية المتعلقة بمسألة العلو التي تدل على إثبات صفة العلو، ثم ذكر الأدلة النقلية أكثر أو أنواعها، أنواع الأدلة النقلية أكثر من 20 نوعا، والنوع قد يكون تحته أدلة كثيرة، عشرات الأدلة. ذكر أكثر من 20 نوعا من أنواع الأدلة النقلية التي تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى هنا أطال في قضية العلو. الأبيات التي بيّن فيها قضية العلو أكثر من 700 بيت، أكثر من 700 بيت بيّن المصنف رحمه الله تعالى فيها قضية العلو وما يقوله أهل السنة أو أهل الكلام في قضية العلو. وعادة المصنف رحمه الله في النونية كما تقدم أنه يبدأ بالهجوم أولا، أي بالرد على الذين خالفوا أهل السنة في هذه الصفات، ثم يقر بعد ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة وأدلة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وهي صفة العلو. طيب من يقرأ؟ موجود الأخ؟ موجود. طيب من يقرأه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. قال ابن القيم رحمه الله: والله كان وليس شيء غيره، وبرى البرية وهي ذو حدثان. فسأل المعطل: هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حلت ذاني؟ لا بد من إحداهما، أو أنها هي عينه، ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه، وما شيء مغاير هذه الأعيان. لا بد من إحدى ثلاث، ما لها من رابع خلوا من الروغان. ولذاك قال محقق:
خلوا عن الروغان، عن خلوا عن الروغان.
لا بد من إحدى ثلاث، ما لها من رابع خلوا عن الروغان. ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان: هو عين هذا الكون ليس بغيره، أنا وليس مباين الأكوان، كلا وليس مجانبا أيضا لها، وهو الوجود.
كلا وليس محايثا ليس مجانبا.
كلا وليس محايثا أيضا لها، وهو الوجود بعينه وعيانه.
بسم الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد، ولا فوق السماء إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة، كما ترى في هذا العنوان الطويل. المصنف رحمه الله تعالى يريد به الرد على الجهمية المعطلة الذين نفوا علو الله عز وجل على عرشه، وادعوا بأنه ليس على العرش إله يعبد، ولا فوق السماء إله يصلى له ويسجد. ومعنى ذلك أنهم قالوا ليس فوق العرش شيء، وأولئك وهم الجهمية، والجهمية إطلاق عام يقصد به جميع المعطلة كما يفهم من كلامه، فيدخل فيه جميع الطوائف من الأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. فهؤلاء الطوائف الذين يقال فيهم أهل الكلام متفقون على نفي علو الله على عرشه كما تقدم. ماذا يقولون هؤلاء في المرحلة الأولى؟ في المرحلة الأولى كانوا يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، ينفون علو الله عز وجل وأن الله عز وجل فوق عرشه، فيقولون الله عز وجل في كل مكان. وهذا في القرن الأول. وفي القرن الثاني لما خرج التجهم، والقرن الثالث وما بعده كانوا يقولون، القرن الثالث والرابع نعم، كانوا يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. وهذه عقيدة الجهمية التي تكلم فيها السلف رضوان الله عليهم. فالسلف أئمة السنة الإمام أحمد من كان قبله حينما ردوا على الجهمية تنبهوا، ردوا على أولئك القائلين بأن الله عز وجل في كل مكان، وهذا قول أهل الحلول، لأنه يلزم من ذلك كون الله عز وجل حال في المخلوقات في الأمكنة، فيكون في جميع الأمكنة. وكان السلف يردون عليهم ويقولون: كيف يكون الله عز وجل في الأماكن التي قد يتنزه العبد أو بعض الكبار أنه يكون في ذلك المكان؟ ولكن مع ذلك كما يقول شيخ الإسلام لذكاء السلف كانوا يقولون كحمام بن زيد وغيره، هؤلاء أي المعطلة مقصودهم أن يقولوا أنه ليس فوق السماء، مقصودهم أن يقولوا أنه ليس فوق السماء إله يعبد وإله يعبد، وأنه لا يوجد، وأنه ليس الله عز وجل أبدا، أي لا يثبتون بوجود الرب. يقول الشيخ الإسلام: هذا يدل على ذكاء السلف رضوان الله عليه، فإنه بعد انتهاء القرون المفضلة ما بعد القرن الرابع والخامس غيرت الجهمية كلامهم، فقالوا بعد قولهم إن الله في كل مكان رأوا أن هذا يلزم من قول الاتحاد أو قول الحلولية، فغيروا فقالوا الله عز وجل ليس في مكان، لا مكان، يقول كان الله ولا مكان، ولهم عبارات في كثيرة في ذلك. من عباراتهم أنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوق ولا تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار. هذا هو مذهب المتأخرين من الجهمية، فإنهم لما رأوا فساد المذهب الأول أغيروا، مع أن ترون أن المذهب الأول أسلم عند السلف من المذهب الثاني. المذهب الثاني معناه وصف الرب بالامتناع، أنه لا يمكن وجوده، أما ذلك فهو إن فيه التنقص لكن فيه وجوده، ولا شك أن الذي يثبت وجود الرب سبحانه أكمل من الذي لا ينفي أو لا يثبت وجود الرب بل يجعله ممتنع الوجود، لا شك أن الثاني أقبح. إذا كان كذلك فلأولئك المتأخرون قالوا الله ليس في مكان، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذلك أنه لا دولة ولا عن يسار ولا، هذا الكلام الطويل الذي هو متفسر. من اللطائف ذكروا عن بعض العلماء أنهم قالوا الإمام مالك رحمه الله تعرفون لما جاء إليه ذلك السائل وقال له الرحمن العرش استوى كيف استوى، ورد في بعض الروايات أن الإمام مالك رحمه الله انفض عرقا لقوة إيمانه وتعجبه من ذلك السؤال كيف استوى، كيف يعني أحد يأتي ويتجرع على الله بهذا يقول كيف استوى، من نعلم الاستواء؟ قال بعضهم لو قيل للإمام مالك هذه العبارة ماذا سيكون حاله، لو جاء يقول يا مالك وين يعني هل يكون ليس في داء ولا فارغ، قال لمات ربما مباشرة سيموت، لأن هذا تجرع عظيم على الرب سبحانه أن يعني يقال يأتي الله ليس داخل العالم ولا خلف ولا يمين ولا يسر ولا فوق ولا تحت ولا يمين، أعوذ بالله، هذا تجرع على الرب سبحانه وتعالى. على كل هذه المقالة الثانية التي قال بها الجميع، وهو الذي يعتقده المعاصرون من الجهمية من الأشاعرة وغيرهم، فكلهم على هذا الاعتقاد إلا بعض الطوائف الصوفية الذين ليسوا على مذهب الأشاعرة وإنما على مذهب ابن عربي الزنديق الذي هو مذهب الاتحاد الحلول، وإلا غالب الذين في هذا الزمن المعطلة فإنهم يرون هذا المذهب أنه ليس داخل العالم كما أشرنا إليه، وهم يرون أن السؤال بأين غلط، وأن هذا يرون السؤال بأين كفر. منهم من يقول أنه لا يجاب عن هذا، أي ما لها جواب، ما يجوز أن يقال به أبدا، ومنهم من يقول إذا قيل أين الله على المذهب الأول وعلى المذهب الأول أنه في كل مكان، منهم يقول يقال لا داخل عالم وخارج مكان. الذي يريد من هذا أن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يرد على الطائفة أو على المذهب الأول الجهمية، مع أنه لماذا؟ لأن من تأخر اتفقوا إلا على من كان على مذهب الاتحاد الحلية من عربي الصحابة 70 سنة يتقدم الكلام عليهم في أوائل الكتاب، هؤلاء هم على تلك المذهب ما في إشكال إلا من كان على مذهب، فإن متفقون على قبح ذلك المذهب. فالكلام إذن مع أولئك الذين كانوا مع المقالة الثانية، وهي أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا من كان من هذا الباب، هذه تلك الفضة التي ينشدونها. ولذلك قال ابن القيم بعده القائل بأنه ليس على عرش الله يبعد، ثم ذكر ثم قال وبيان فساد قولي معقلا ونقلا ولغزا، هذه الأوجه الأربعة المعقولات والمنقولات كذلك اللغة والفطرة، هذه التي تبين، هذه الأدلة التي سيأتي بيانها والتي تبين أن ذلك القول قول باطل لا دليل عليه. قول ألم قال وبيان فساد قولي معقلا، بدأ بماذا؟ بالعقل ثم النقل ثم اللفظ، هكذا سيرتب، يعني سيذكر أولا الأدلة العقلية التي تدل على بطلان ذلك القول، ثم يذكر بعد ذلك الأدلة النقلية التي تدل على بطلان ذلك القول وإثبات الاستواء للرب سبحانه وتعالى، ثم سيذكر الفطرة اتقضاء الفطرة للاستواء ما كان هذا على ما سيأتي بيانه. لماذا قدم العقل على النقل مع أن أهل السنة يقدمون العقل على النقل على النقل؟ لأن أولئك يدعون في إنكارهم إيش العقل، فيبين العقل ليس معهم وإنه العقل إيش في الحقيقة معنا. تنبه إذن ماذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول القيم والله كان وليس شيء غيره، وبرى البرية وهي ذو حدثان، والله عز وجل كان، هذه كان تامة، أي والله عز وجل كان موجودا وليس شيء غيره، أي لم يكن، تنبه وليس شيء غيره أي لم يكن لم يكن مع وجود الرب سبحانه وتعالى أو لم يكن تلك المخلوقات مقدمة على الرب سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى حديث عمران بن حصين اللي في الصحيحين سأله اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله في بعض الروايات وليس شيء غيره أو لم يكن شيء غيره أو ما كان من هذا اللفظ. على كل هذا بيان أن الرب سبحانه بيان أزلية الرب سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل له الأزلية المطلقة وأنه ليس لمخلوق معين بذاته أزلية, لا يوجد مخلوق معين بذاته له أزلية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبرى البرية وهي ذو حدثان, برى أي خلق البرية المخلوقات وهي ذو حدثان أي معناه أن المخلوقات حادثة. يقول الله عز له الأزلية والمخلوقات إيش؟ حادثة. المراد بالحدوث هنا الحدوث العيني لأنه ما من مخلوق إلا بذاته إيش؟ حادث. بخلاف النوعي فإن المخلوقات بها إيش؟ به قديمة, فإن المخلوقات به قديمة كما تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على مسألة التسلسل. قال والله كان وليس شيء غيره وبرى البرية وهي ذو حدثان. ثم قال الشيخ هذا أول دليل عقلي, فسل المعطلة هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حل أم فيه حلت ذاني, لا بد من إحداهما, لا بد من إحداهما أو أنها هي عينه ما ثم موجودان, ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأكوان, لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوه عن الروغان. ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدع العرفان, تنبه يذكر المصنف رحمه الله الدليل الأول من الأدلة العقلية التي تدل على إثبات العلو لله عز وجل. يقول نحن لو نظرنا إلى وجود موجود ووجود موجود آخر, فالموجود الأول هو الرب الخالق والموجود الثاني هو المخلوق. نحن لو نظرنا موجود وموجود خالق ومخلوق فالأحوال لا تخرج عن ثلاث, لا يمكن أن توجد حالة رابعة. الحالة الأولى أن يكون هذا الموجود مباين للموجود الثاني لأن هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه, بمعنى أن يكون هذا في مكان لا يكون هو هذا وأن يكون هذا في مكان لا يكون هو هذا, بحيث أن يكون بينهم مباينة, تكون بينهم مفاصلة, هذا يكون فيه وهذا يكون فيه وهذا يسمى المباينة. فإذا هذه الحالة الأولى أن يباين الأول الثاني بحيث لا يكون هذا في مكان الذي يكون هذا, هذا واضح, هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بينهما تداخل, بمعنى أن يكون هذا في هذا أو يكون هذا في هذا, بمعنى أن يكون الموجود الأول في الثاني, وهذا المثال عياذ بالله أن يكون الرب سبحانه وتعالى في المخلوق أو يكون المخلوق في الرب سبحانه وتعالى, على قول النصارى في دخول الناسوت في اللاهوت, على كل أو دخول اللاهوت في الناسوت. على كل هذه الحالة الثانية وهي قضية الحلول. الحالة الثالثة أن لا نقول هذا يدخل في هذا أو هذا ما, وإنما اتحدا مع بعض, الحقيقتان الموجودان اتحدا مع بعض فصار كالشيء الواحد ليس فيهما اثنينية, أي لا ينفصل هذا عن هذا ولا يكون هذا حال في هذا, وإنما كان كالشيء الواحد الذي لا ينفصل هذا عن هذا ولا يكون هذا حال في هذا وإنما يكون شيء واحد. وهذا مذهب الاتحادية أصحاب العربي الذين قالوا بأنه لا رب إلا المخلوق ولا مخلوق إلا الرب, وقالوا الرب عبد والعبد رب, فليت شعري من المكلف. لو نظر الإنسان بعقله إلى الموجودات لا تخرج عن الأحوال, عن هذه الأحوال الثلاثة. لو نظرنا إذن, لو قلنا بأن بالحالة الثالثة هذا كفر, والمتكلمون لا يقولون به, يعني لا يقولون بأن الله عز وجل إيش اتحد مع المخلوق فصار كالشيء الواحد وما من مخلوق إلا هو رب والرب مخلوق, ما يقول هذا مذهب إيش ابن عربي وأصحابي. المذهب الثاني أن يقال الرب عياذ بالله دخل في المخلوق, حل في المخلوق, بمعنى الآن المخلوق نتكلم فيه هذا العالم بعينه, خالق ومخلوق، هذا العالم كله مخلوق ليس كذلك. الشيخ محمد في الأصول الثلاثة ماذا قال؟ الحمد لله، قال والعالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، هذا المخلوق كله هو العالم، ما سوى الله فهو العالم. إذن نقول الله عز وجل حل في إيش؟ في العالم، في المخلوق. هذا أيضا المتكلمون لا يقولون، وهذا مذهب الحلولية أصحاب ابن حلاج وإيش وأصحابه، قد تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة. ماذا يبقى؟ مذهب واحد مباينة المفاصلة، أن يقال هذا الموجود في مكان ليس فيه، فيقال إذن المخلوقات الله عز وجل خلقها هكذا كما هو معلوم، العالم هذا كله، وجعل قبة هذا العالم عرش، ثم الرب سبحانه وتعالى استوى على عرشه فصار في مكان ليس فيه مخلوق، كما قال أهل السنة ليس فوق العرش إلا الرب سبحانه وتعالى. هذه المفاصلة، هذه المباينة التي يقول بها أهل السنة في قضية الخالق والمخلوق. فلا يبقى إذن هذا القول. إذن يقول الشيخ رحمه الله هذا دليل عقلي واضح، وهذا يسمى بطريق السور والتقسيم. الموجودات لا تخرج عن هذه الأحوال، وهذه الموجودات لا تخرج عن هذه الثلاث، إما أن تقولوا بالاتحادية وأنتم لا تقولون به، وإما أن تقولوا بالحلول وأنتم لا تقولون به، فلا يبقى إيش إلا المباينة والمفاصلة، وهي التي يقول بها أهل السنة الجماعة، وهي التي دلت على الأدلة، وأن الله عز وجل كان إيش فوق عرشه. واضح هذا؟ إذا هذا الدليل الذي سيأتي، انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله. إذا تنبهوا للكلام، قال الشيخ رحمه الله فسل المعطلة هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حل الذاني. يقول الشيخ رحمه الله انظر، نحن الآن بيّنت لك أن الله له الأزلية الكاملة، وأن هو الذي خلق المخلوقات، قال وبر البرية ويديه هو الذي خلق المخلوقات. طيب سل هذا المعطل الذي ينكر علو الرب سبحانه، هل براها أي هل خلقها خارجا عن ذاته، هل خلق هذه المخلوقات خارجا عن ذاته أم فيه حل الثاني، أي أن هذا الثاني المخلوقات حلت فيه خلقها في نفسه. فإذا إما أن الله عز وجل خلق تلك المخلوقات خارج ذاته في مكان مستقل، وأنه يكون في مكان آخر، أو أنه خلق المخلوقات في إيش في ذاته، لا بد من إحداهما. وهذا أصل هذا الدليل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، قال لابد من إحداهما، أي لابد إما هذا لهذا، إما أن تقول الله إن قضية الحلول وقضية إيش المباينة، قال لابد من إحداهما، أو أنها حالة ثالثة وهي هي عينه ما ثم موجودان. هذا مذهب من الاتحادي، أن يقال تلك المخلوقات هي عين الرب سبحانه وتعالى، ما ثم أي ما هناك موجودان، لا ما فيش موجود لا، هما شيء واحد اتحد فصار شيئا واحدا. لا بد من إحداهما، إما حلول وإما المباينة، ما رضيتم بقي الاتحاد، أو أنها هي عينه ما ثم موجودان. ثم قال الشيخ رحمه الله ما ثم مخلوق وخالقه وما شاء وما شيء مغاير هذه الأكوان. هذا تفسير لقضية الاتحادية، أن تقول ما فيش مخلوق وخالق، يا أخي من جئتم هذا؟ المخلوق والخالق والخالق والمخلوق، ما في ما في ما يوجد أن يقال هذا مخلوق وهذا خالق، هذا غير هذا، هذا واحد ثاني، ما فيش تنين أصلا. ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأكوان، عندكم العيان الغلط صاب الأكوان أي المخلوقات، معناه ما يوجد شيء يغير هذه المخلوقات، فإن الرب الذي نعبده هو تلك المخلوقات فقط. ولذلك بعضهم كان تقدم يعني يأتي إلى الكلب ويسجد له هو الرب، وبعضهم يقول ما في الجبة إلا الله، هو لابس الجبة ويقول ما في الجبة إلا الله، لا إله إلا الله، ويقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، نعوذ بالله من هذا الضلال. الكلب يأتي الكلب ويسجد له، يأتي الحمار ويسجد له، لأن كل إذن فالرب ليس هناك قضية أو شيء مستقل، هو داخل في أي مخلوق نراه الآن، هذا مقصوده. قال وما شيء، أي لا يوجد شيء يكون مغاير تلك المخلوقات، وما شيء مغاير هذه الأكوان. ثم قال الشيخ رحمه الله فهمتم إذن الأوجه الثلاثة، واضح ليس كذلك؟ ثم قال الشيخ انظر لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلع، لا تتعبونا، ما يحتاج رقوان وتلبيس وتعاب، لا ما معنى إلا هذه الحوالي الثلاث، اختاروا واحدا منها. أنتم صحيح ما المتكلمون ما يقولون لا بالاتحاد ولا بالحلول، فما يبقى لكم هذا القول المباين هو قول أهل السنة والجماعة. إذا لا تتعبونا، اتركوا التلبيسات، اتركوا هذه التشبيهات، لا تتعبونا، إما أن تقولوا هذا لأنه ما فيش حالة رابعة، ما معنى إلا هذه الأحوال إيش الثلاثة. قال لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الرغوان. قال الشيخ رحمه الله بعده يقول كونوا لا تعبونا، ما نريد تلبيس، كونوا شجعان مثل ذلك من عربي، هذا الذي سيقول. قال ولهذا قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان، منهم مدعي العرفان، قد يقول العارف العارف بالله
ابن عربي تنبه دائما الشيخ يستهزي بالاستهزاء. قل أنا الذي عرفت بالله يقول العارف بالله. حتى الآن الصوفي إذا قالوا الشيخ الأكبر إلى الآن الشيخ الأكبر إذا قيل من عنده هو ذلك. إذا قيل الشيخ الأكبر هو ابن عربي تجد كتبه منتشرة في مكاتب الصوفية وتجد في أي مكان. ذهبنا إلى مكتبة تريم قبل مدة كتب ابن عربي سبحان الله الكفريات ألف كلها متوفرة بأي طبعات التي تريدها. نعوذ بالله نعوذ بالله بلد مسلم يوجد فيه نعوذ بالله. قال ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدّي العرفان يقول ولذلك قال محقق القوم محقق القوم من هم الاتحادية قال الذي رفع القواعد كلها لجعلها على جنب مدّع الذي يدّع له قال هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا وليس مباين الأكوان. يقول أنتم يا جماعة ما فهمت أنا الذي عرفت بالله أنا الذي جلست كذا وكذا أبحث عن الرب سبحانه أنا الذي وصلت إلى المعلومة العظيمة التي ما وصل إليها أحد ما هي أنا ما في فرق بين الرب والخالق الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف انظر يقول هو عين هذا الكون ليس بغيري ما فيش رب انا بحثت الان كانت قدم في اول قدم يقول انا بحثت عن الله عز وجل تعبت بالبحث عنه ما وجدت فالمخلوق هو عينه الرب هو عين هذا المخلوق لا اله الا الله وذلك يقول ان اي هذا استبعاد اي وين يوجد رب ان وليس مباين الاكوان اين يوجد ما هو مباين تلك المخلوقات كلا وليس محايثا ايضا لها محايثا اي داخلا أي لا يكون مداخلا فيها وليس مجانبا مجانب هذا تكرار لمباين فذلك هذا تصحيح ما يصبح مباينا يكون محايثا معناه يقول هو ما هو الآن ما تنبه ما هي حجة ابن عربي أو ما هي حجة ابن عربي دوني أن ما هي حجة ابن عربي في القول بالاتحاد عندما نسأله ولذلك يا أخوان يوجد الآن يقول لماذا نحن حول قضية العلو الله سهل أنت الآن قلت أن الله موجود أهم شيء فينا يعني بعض الذين يقول نحن الآن تجاوزوا عن قضية جمع الأديان جمع العقائد عقائد حتى يكونوا صناع جمع قل لماذا نحن هذا الأشعري يقول أن الرب سبحانه ما ما ما, ما هو أنت تقول علو أمش أنتم اتفقتم على وجود الرب هذا يعبد الرب هذا يعبد الرب كيف هذا فلو قلنا بقول أولئك فلا شك أن قول يعني قول ابن عربي هو الذي سيلزمنا أن نقول به لماذا ابن عربي يقول لنا أنتم يا أخوة إلى أن تفكروا يقول أنتم تقولون بأن الرب ليس مباين نحن قلنا مباين نحن أهل السنة لكن أنتم كلمة يقول نعم والله ما هو مباين ما هو خارج العالم قالوا طيب قلتم أنه ليس بداخل العالم قالوا نعم طيب يقول إذن إيش يبقى عنده ماذا يبقى إلا الاتحاد إذن يقول أنا حجتي قوية ولهذا يقول الشيخ تيمية يقول شيخ الإسلام ليس للمتكلمين دليل واحد في الرد على الاتحادية وإن تعبوا في الرد على الاتحادية ألفوا كتب لكن ما لهم دليل واحد ما لهم دليل لماذا لأن حجة الاتحادية عليهم قوية لماذا لأنهم يقولون أنتم تقولون تثبتون موجودا ربا موجودا طيب وين هو موجود ما هو في خارج العالم قالوا متكلم لا لا تقول خارج العالم طيب ما هو داخل العالم قالوا لا تقول داخل العالم طيب قال العرب ايش قال ما هو داخل ولا خارج إذن متحد مع المخلوق متحد مع المخلوق وهذه الحجة القوية من أولئك من عربي أصحاب الاتحادية على المتكلمين واضح هذا يا اخوان انظر ماذا قال قال ولذا قال محقق القوم الذي رفع القواعد العرفاني هو عين هذا الكون ليس بغيره أن وليس مباين الأكوان كلا وليس محايثا أيضا لها فهو الوجود بعينه وعيانه هذا الذي تراه زيد عمر كلب هو نفسه نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الضلال
قال شرح اعلم أن هذه الصفة وهي استواءه تعالى على عرشه بمعنى علوه وارتفاعه على عرشه بذاته على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه من أظهر ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين خصومهم وكانت الشبهة التي سولت لهؤلاء المعطلة نفي الاستواء وغيره من الصفات التي وردت بإثباتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة أن هذه الصفات من لوازم الأجسام الحادثة فلو اتصف الله بها على الحقيقة لكان جسما والله منزه عن الجسمية ولوازمها ولا يخفى ما في هذه الشبهة من المغالطة فإننا نثبت هذه الصفات لله على ما يليق به سبحانه فلا ننفيها كما نفتها المعطلة ولا نمثلها بصفات خلقه كما فعلت الممثلة وبذلك لا يقتضي إثباتها جسمية ولا حدوثا ولا يلزمنا ما أورده من اللوازم لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن في الغائب لا يمكن أن تعقل إلا كما أن تعقل إلا كما هي في الشاهد. فقاسوا الله عز وجل على خلقه وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفي هذه الصفات رأسا دون الاكتفاء بنفي المماثلة عنها. فجرهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقوع في التعطيل وجحد ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، وتوسعوا في صفات السلوك حتى يخيل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون بهذه الصفات شيئا موجودا متحقق الثبوت، وإنما يصفون بها أمرا افتراضيا صرفا لا حقيقة له. وكأني بك أيها القاري تنظر إلي في دهشة وتسألني في عجب من أين لهؤلاء ذلك النفي الصرف والتجريد المحض، وهو لا أصل له في دينهم ولا دليل عليه من كتاب ربهم ولا من أقوال نبيهم، ولا هو مما نقل عن أحد من سلف هذه الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا. وهل يعقل أن هؤلاء المعطلة قد علموا من حقائق التنزيه ما لم يعلمه الله ولا رسوله ولا أحد من سلف هذه الأمة؟ وإني أقول لك مهلا أيها القارئ الكريم، فسأحدثك عن الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك الفتنة وأوردتهم موارد الهلكة حتى يبطل بذلك عجبك وتزول دهشتك.
عفوا، هذه أخوان فائدة جميلة، هي خارج عن الموضوع لكن فائدة جميلة. كثير من الناس يتساءل لماذا بعضهم أئمة يا جماعة، بعضهم أئمة تجدوا ينفي علو الله على عرشه، ينفي استواء الله على عرشه. طيب ما هو السبب في ذلك؟ هؤلاء ما هم مسلمون؟ يقولون بما دل عليه الأدلة، نعم هم ينتسبون إلى الإسلام وبعضهم ينتسبون إلى السنة، يقول نحن أهل السنة، ومع ذلك وقعوا في مثل هذه الأشياء. ما هو السبب في ذلك؟ لماذا تورطوا في مثل هذه الأمور؟ هذا الأسباب التي يذكر المصنف رحمه الله أنكم أعتقد أنهم سلموا لأناس كفار قواعدهم، فظنوا أن تلك القواعد الحق وأنها هي المنقولات التي لا يمكن مخالفة، معقولات التي لا يمكن مخالفتها، فجاءوا للمنقولات فأولوها إلى ما تدل عليه تلك المعقولات فضلوا وأضلوا. نعم.
لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم فوجدوا أنهم يثبتون إلى جانب هذا الوجود المادي المتمثل في الجواهر والأعراض وجودا آخر مجردا عن المادة وعلائقها، فهو ليس بجسم ولا عرض ولا بذي صورة ولا مقدار ولا كيفية، ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، ولا يجوز عليه قرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال ولا صعود ولا نزول إلى آخر ما نعتوه به من السلوك التي تحيل وجوده وتجعله من قبيل المعدومات والممتنعات وكان الفلاسفة يقولون أن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي، لأنه لا يجوز عليه التغير والاستحالة ولا تحله الأعراض، وكانت المجردات عندهم هي الله والعقل والنفس والهيولة والصورة. فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة فرحوا به فرحا شديدا وظنوا أنهم وقعوا على
معناها. أتقدم عنه في السفاريني أن الموجودات عند الفلاسفة خمسة: العقل والنفس والهيولة والصورة، بقي الخامس هو الجسم، كذلك هذه الخمسة التي يثبتون الموجودات، فالأربعة هي المجردة عن جميع الأشياء، أما الجسم هو المركب عنده المؤلف من شيئين أو أكثر. أتقدم معنا.
قال فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة فرحوا به فرحا شديدا وظنوا أنهم وقعوا على كنز ثمين وأنهم عثروا على مفتاح السر الذي يتيح لهم حل الألغاز والمعميات، فقالوا وما لنا لا نثبت هذا النوع من الوجود وإن كنا لا نحسه ولا نراه وليس عندنا عنه أثر ولا خبر، ألم يثبته قبلنا أرسطو وأفلاطون وهما بلا شك أصح منا عقولا وأجود أذهانا، ولكن لا نجعل هذا الوجود الكامل إلا لله وحده ولا نصف به شيئا من هذه الوجود الموجودات الممكنة. هذا هو أصل تلك الأكذوبة التي راجت وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطار وأفسدت بسمها المهلك كثيرا من العقائد والأفكار، وانخدع بها كثير من أهل الفضل والصلاح ممن لهم في علوم الحديث والآثار قدم راسخة. ولكن لا نقول إلا كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إننا يا قوم معكم في أن الله ليس جسما بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام والفلسفة، فهو ليس مركبا من تلك الجواهر المفردة التي يزعمها المتكلمون، ولا من الهيولة والصورة التي يهرف بها الفلاسفة، ولكن مع ذلك لا نعقل موجودا ليس في مكان ولا حيز له ولا جهة ولا يشار إليه ولا يوصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال، إلى آخر ما ذكرتموه من نعوت هذا الوجود الذي تسمونه مجردا. وهل من الضروري أن يكون وجود الرب على هذا النحو الذي يقتضي نفي كل صفة محضة؟ وإلا لكان جسما، أو ليس أحسن من ذلك وأقوم أن نثبت له سبحانه وجودا خاصا به هو أكمل من هذه الموجودات الممكنة، ويكون هذا الوجود قابلا للاتصاف بكل هذه الصفات على وجه لا يكون مماثلا لاتصاف المخلوق بها، بل لا يكون هناك تشابه ولا اشتراك إلا في مسمى الاسم الكلي الذي الاسم الكلي المتناول لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني. ولنرجع بعد هذه المقدمة إلى شرح كلام المؤلف، فهو يقول لهؤلاء النافين لاستوائه تعالى على العرش: أنتم توافقوننا على أن الله كان ولم يكن معه شيء ثم خلق هذه الموجودات الحادثة، فأين خلقها؟ هل خلقها خارج ذاته فهي مباينة له منفصلة عنه، أم خلقها داخل ذاته بحيث تكون حالته فيه؟ لا بد لكم من القول بأحد هذين القولين ما دمتم تعتقدون أن هذه الموجودات هي غيره، فإن كان موجودين إذ نسب أحدهما إلى الآخر فإما أن يكون داخلا فيه أو خارجا عنه، وليس هناك قسم ثالث إلا إذا قلتم أنها عينه، وأنه ليس هناك موجودان أحدهما خالق والآخر مخلوق، فلا بد لكم من إحدى هذه الخصال الثلاث: إما أن تقولوا أنها خارجة عنه، أو تقولوا إنها حالة فيه، أو تقولوا إنها عينه، ودعوكم من هذا الروغان، فإنها قسمة حاضرة تقتضيها ضرورة العقل، فإنها قسمة حاضرة.
حتى عندي أنا حاضر غلط، حاصرة، قال قسمة حاصرة صاد.
فإنها قسمة حاصرة تقتضيها ضرورة العقل، ولا يجد المنصف محيصا عنها. ولهذا ذهب ابن عربي وأتباعه من أصحاب مذهب الوحدة إلى القسم الثالث، وهو أن الله عز وجل هو عين هذه الأكوان، وليس هناك مباينة أصلا بين وجوده ووجودها، وليس هو مجانبا لها، بل هو هذا الوجود بعينه وعيانه.
هذه محاضرة جميلة.
قال رحمه الله: إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان، والروح ذات الحق جل جلاله والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني، فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيان، بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعليه أوقع حد معدوم وذا حد المحال بغير ما فرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين الإمام القيم رحمه الله الدليل العقل الأول، وأنه لا بد من هذه الأحوال الثلاثة، بين أن خلاصة ذلك أن نفي النقيضين يلزم منه أحد أمرين: قولنا بأنه لا داخل العالم ولا خارجه يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول
ما تقدم وهو القول بالاتحاد، أن نقول بأن الله عز وجل متحد مع مخلوقاته بحيث لا يوجد موجودان وإنما هو مخلوق اتحد مع الخالق فلا فرق بينه، وهذا مذهب الاتحادية كما تقدم معنا. اللازم الثاني أن نجعل الرب سبحانه وتعالى معدوما بل ممتنعا. لماذا؟ لأن قولكم أو قولهم لا خارج العالم ولا داخله ولا يمين ولا يسار، فمعنى ذلك أنه ليس بموجود أصلا. ولهذا قال بعض أئمة السنة لو أراد أحد أن يعرف المعدوم ليس له لم يكن له أن يعرف أكثر من ذلك، أي لم يكن له أن يعرف أكثر مما وصفه المعطلة في ربهم سبحانه وتعالى. فالذي يقول ليس بداخل عالم ولا خارجه ولا يمينه ولا محد، فمعنى ذلك أن هذا الشيء ليس بموجود. عادة أنت إذا قيل ما هو الشيء الفلان وين الشيء الفلان، تقول الله ما هو في كذا ولا في كذا ولا، يعني لو أردت مثلا وجود فلان في في البلد الفلاني تقول ما هو في محافظة كذا ولا محافظة كذا، ذكرت محافظات البلاد كلها، فمعنى ذلك أن هذا ليس موجود في هذا البلد، ليس كذلك؟ إذا لم يكن في محافظة فلان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، مع أنه ليس موجود فيه. فقولهم إذن أنه ليس داخل عالم مخلوقات ولا أيضا خارجه ولا يمين ولا يسفل لك من هذه الأشياء، فمعنى ذلك إيش؟ أنه معدوم وليس بموجود بل معدوم في غاية الامتناع. أنت معي إلى هنا؟ هذه الفقرة سيذكر المصنف رحمه الله الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ لازم الاتحاد، انظر، لأنه تبع لما ذكره من كلام مدعي العرفان بن عربي عليه لعنة الله. يقول المصنف رحمه الله إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان، يقول يا أيها المتكلم لا تعبونا، إن لم يكن الرب سبحانه فوق المخلوقات وفوق عرشه، فالقول هو هذا القول. ما هو آخر القول الذي أشار إليه؟ قول ابن عربي، قول الاتحادية، يقول هذا القول في الميزان، أي في العقل الصحيح. إن لم يكن الرب سبحانه فوق المخلوقات فإن العقل الصحيح يقتضي أن الرب متحد مع مخلوقاته، نعوذ بالله. إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان. لماذا؟ إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان، والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصران. لماذا؟ لأنه لا يعقل بعد قولي القول الذي أنكرتموه على القول ببينة، وبعد قول ذلك الرجل قول العرب الاتحادي، لا يعقل إلا الحلول. واضح؟ لأن الحوالة ثلاثة معنا، أنتم ما رضيتم بقولنا ولا إذن إذا لم ترضوا بقولنا فقط يكون الصواب قول إيش؟ ابن عربي، فإنه حينئذ يكون إيش؟ لأنه ليس بعد ذلك إلا قضية الحلول، وأنتم تقولون بالحلول؟ تقولون يقولون بالحلول؟ ما يقولون؟ سمعت؟ قد قالوا لا داخل العالم ولا إيش؟ خارجي. يقول الشيخ رحمه الله أنتم قلتم أنه، تنبهوا، أنتم قلتم أنه ليس مباين، أليس كذلك؟ معنى أنه ليس إيش فوق إيش المخلوقات. طيب ما كان هذا؟ إذن على هذا إن لم يكن كذلك فالصحيح إذن الذي يقتضيه العقل والعياذ بالله أن يكون متحدا مع مخلوقاته. لما؟ لأنه ليس بعد المباينة والاتحاد يقول العرب إلا قضية إيش الحلول. أنت معي هذا الحالة الثالثة، وأنتم لا تقولون بماذا؟ استمعي ولا ماذا؟ أنت لا تقول بالحلول، فيبقى إذن القول إيش؟ الاتحاد الصواب سيكون قول ابن عربي. هذا قلنا لازم القول بنفي النقيضين، لا دخل لازم يكون إيش؟ أن نقول أن الرب إيش؟ والعياذ بالله مع المخلوقات، متحد مع المخلوقات. جميل. هذه يا أخوان حجج عقلية تزيد الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعده إلا أنه قد حل فيها وهي، أي تكون المخلوقات حينئذ كالأبدان والروح ذات الحق. يعني يصور لك الشيخ رحمه الله كيف يكون الحلول. يقول الشيخ يكون الحلول كما أن الروح، روح الإنسان، تكون حالا في بدنه. واضح؟ تكون حالا في بدنه، فيكون حينئذ الرب سبحانه الروح، وتكون المخلوقات العالم كيش كالأبدان. واضح؟ يبين لك الشيخ رحمه الله كيفية الحلول. الآن نرى نحن الآن في الإنسان، الإنسان مركب من بدن وإيش والروح، والروح تكون حالا في ماذا؟ باتفاق العقلاء في البدن. يقول إذن سيكون الأمر هكذا أن الرب سيكون كالروح والعياذ بالله، ويكون داخلا في العالم كدخول الروح في ماذا؟
في البدن. قال إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها، أي من اللغات وهي أي المخلوقات كالأبدان والروح ذات الحقيقة جل جلاله حلت بها، كما قالت النصراني، كما قال ذلك النصراني. ماذا يقول النصارى؟ أحسنت، يقول انظر، قالوا عيسى رب. طيب كيف رب وعيسى الله عز وجل الذي خلقه؟ قال لماذا؟ لأن حقيقة عيسى الذي تشاهدون هذا الإنسان بشر، عيسى لأنه بشر لا شك، هذا عيسى الذي يقولون إنما ودخوله إيش؟ اللاهوت في الناسوت. فالرب سبحانه وتعالى دخل في عيسى، فكان في عيسى انظر، فكان في عيسى دخول الله في الناسوت، فصار حينئذ عيسى والعياذ بالله ربا. إذن هذا مقالة النصارى، فالحلول هو مقالة النصارى. لكن تنبه وتقدم معنا أن مقالة النصارى هو الحلول الجزئي. معنى ذلك النصارى ما يقول في جميع المخلوقات، وإنه يقولون في نبيهم من؟ عيسى الذي يعبدونه. ما قالوا في زيد وعمر وكذا أن الرب يدخل فيه، لا، إنما قالوا في عيسى. ولكن العياذ بالحلول ماذا قالوا؟ في جميع المخلوقات. فصار قول أولئك الذين تسول العياذ تسول سمع عياذ بالله أشد وأقبح، وأقبح من قول ماذا؟ الشيخ ينبه، انظر على هذا التنبه بعد، ماذا يقول الشيخ؟ قال والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني، فحكم على من قال ليس بخارجي عنا ولا فيها بحكم بياني، بخلاف الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن. يقول الشيخ رحمه الله إذن اتضح لك الدليل العقلي، فإذا اتضح لك الدليل العقلي الذي يدل على علو الله عز وجل وأنه لا بد من إثبات علو الله عز وجل، إذا اتضح لك ذلك يقول الشيخ فحكم إذن على من قال، على المتكلمين الذين يقولون بأن الله ليس بخارج، ليس خارج العالم ولا فيها، ليس دخل العالم، بحكم بيان، حكم واضح مفصل حكم عليه، وهو أنهم خالفوا الوحيين، خالفوا الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، وكذلك خالفوا المعقولات الصريحة، وكذلك خالفوا فطرة الرحمن، أي ما فطر الله عز في العباد. إذن علمت حقيقة، علمت العقل الذي على علو الله، فعلم إذن أن أولئك خالفوا الدليلين الكتاب والسنة، وخالفوا كذلك العقل الصريح وإجماع المسلمين، وخالف بل إجماع العقلاء، وخالفوا كذلك أيضا العقل، وخالفوا كذلك الفطرة. يقول الشيخ رحمه الله فحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بياني، لا تتردد، بخلافه للوحي، بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن. ثم قال الشيخ رحمه الله انظر، فعليه، وهذا لازم الثاني تنبه، فعليه أوقع حتى معدوم بلا حتى المحارب غير ما فرقان. فذلك المعطل لما يقول بأنه ليس في خارج العالم ولا داخله، لازم الأولتين منه، اللازم الثاني انظر، وهو أنه يلزم من ذلك أنه جعل الرب معدوما. لماذا؟ لأنه بذلك القول انظر، وهو أنه ليس خارج ولا داخله، جعل على الرب سبحانه، أوقع على الرب سبحانه وتعالى حتى المعدوم. معناه أنه عرف الرب بتعريف المعدوم، إذ لا فرق بين ما يعرف بالمعدوم بين ما يعرفه هو إيش ربه، ما في فرق. لأن لو أردت أن أعرف ما هو خارج لا داخل ولا يمين، هذا سيكون معدوما. إذن يقول الشيخ رحمه الله في هذا، يقول فعليه أوقع، أي على هذا القول وهو أنه ليس على آخره، أوقع حتى معدوما، أي أوقع الرب سبحانه حد المعدوم، أي تعريف المعدوم، عرف فجعل الرب تعريف الرب تعريف المعدوم. بل أشد من ذلك، حد المحال أي الممتنع بغير ما فرقان، أي بغير فرق بين ذلك التعريف الذي عرفه بالرب سبحانه وبين ما عرفه المعدوم أو الممتنع. نعم، عنوان الفقرة يكون نفي النقيضين في الأولى يلزم من قول اتحادية. نفي النقيضين يلزم من قول اتحادية، أو كون الرب معدوما، سيتضح هذا في الذي بعده كما أشرنا إليه. نعم، وصل.
قال الشارح رحمه الله بعدما بين المؤلف أن النسبة بين الله عز وجل وبين هذه الموجودات لا يمكن أن تخرج عن هذه الصور الثلاث، إما الانفصال والمباينة، وإما الحلول والمداخلة، وإما نفي الغيرية وإبطال الاثنينية بينهما، والقول بأن وجودهما واحد قال بعد ذلك والقول بأن وجودهما واحد قال بعد ذلك: فإذا لم يقل الجهمي بأن الله فوق عرشه مباين لخلقه كان عليه حينئذ أن يقول بما ذهب إليه أصحاب وحدة الوجود من أن الوجود واحد وأن وجود الرب هو عين هذه الموجودات، أو ليس له بعد رفض هذين القولين إلا أن يقول بما ذهب إليه الحلولية من أن العالم جسم كبير وأن ذات الله هي الروح السارية في هذا الجسم لحلول روح الحيوان في بدنه، وذلك مثل ما قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث زعموا أن الله حل فيه وأن اللاهوت وهو الله قد اتحد بالناسوت يعنون جسد عيسى، فصار الكل إلها واحدا وذات. وإذا تبين أن الأمر لا يخلو عن أحد من هذه الفروض الثلاثة، فمن زعم أن الله ليس بخارج عن هذه الموجودات وليس بحال فيها فقد نفى وجوده سبحانه ووصفه بصفات المعدوم الممتنع، وكان بذلك مخالفا للكتاب والسنة واجماع الأمة ومناقضا لحكم العقل الصريح وحكم الفطرة السليمة التي فطر الله عليها سائر خلقه. قال ابن القيم رحمه الله: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هذاك في إمكاني، إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان، أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاثيها فيجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان.
في هذه الفقرة الإمام القيم رحمه الله يريد أن يوضح اللازم الثاني الذي هو مختار، يعني نفي النقيضين يلزم منه هذا الأول، الأول الاتحاد ليس كذلك، الثاني العدم. يقول الشيخ رحمه الله لإيضاح اللازم الثاني: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا، عندكم العلم مخبرا هذا غلط، مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكان، إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لدى الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان. يقول الشيخ رحمه الله: يا للعقول، هذا من باب الاستنجاد، هذا متعجب، وين يا للعقول إذا نفيتم مخبرا، إذا نفيتم عن ذات يخبر عنها، مثلا تقول في ذات نفيتم عن ما تقدم، تقول مثلا هذا ليس بداخل العالم، ونقيضه الذي هو إيش خارج ليس بخارج، قلتم هذا هذا، هل ذا هل ذاك في إمكاني، هل هذا ممكن في هذا، هل هذا ما يقبله العقل أن نقول في شيء ما لا داخل العالم ولا خارج، هل هذا ما يقبله العقل؟ ألا يلزم ويكون انظر مخبرا أن يكون ذاك موجودا، معناه هل يمكن أن ننفي عن شيء موجود بأنه ليس في داخل العالم ولا خارج، هل يمكن ذلك وهو موجود مع ذلك، هل يمكن؟ ما يمكن، موجود موجود لابد أن يكون إما في الداخل ولا في الخارج، وإلا كيف يكون موجودا؟ يقول الشيخ رحمه الله لما تعالى تنبهه: إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لدى الإمكان، يقول ما يمكن أن يجتمع فيه نفي الدخول والخروج، يعني ليس هو في الداخل ولا في الخارج، ما يجتمعان أبدا، لماذا؟ لماذا؟ لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا إيش ولا يرتفعان. يقول الشيخ رحمه الله: إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لدى الإمكان إلا استثناء إلا على عدم إلا على عدم صريح النفي متحقق من بديهية الإنسان، معناه هذا. يقول الشيخ تنبه، يقول الشيخ لا يمكن أن ننفي عن شيء بأنه ليس في داخل العالم ولا في غير إلا إذا كان معدوما واضح العدم، إلا إذا كان شيئا معدوما صريحا يعلم الجميع أن هذا شيء معدوم، واضح هذا؟ انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله، قال إلا إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يزق مع ذلك إلا على عدم صريح النفي متحقق ببديهة الإنسان، أي مجرد ما يتخيل في ذهن الإنسان إذا قيل له يا أخي هذا شيء ليس بداخل مباشرة ماذا يتخيل الإنسان هذا شيء محدود ما هو موجود مباشرة، ويكون عدم عدما صريحا واضحا ما في قضايا فيها إشكال أبدا. يقول الشيخ هذا ما أجمله. قال الشيخ رحمه الله يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكان، إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع لدى الإمكان إلا على عدم صريح النفي متحقق ببديهة الإنسان. واضح إلى هذا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايثهما فتجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان. ما أجمل كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله تنبه أيصح في تلك المعقولات في عقل أحد في تفكير أحد، أيصح في عقل أحد يا أهل النهى يا أهل العقل يا أهل الذكاء، أيصح أن ذاتان، انظر ذاتان قائمتان، هذه ذات قائمة بنفسها وهذه قائمة بنفسها، انظر هل يصح في العقل أن نقول هذه الذات قائمة بنفسها وهذه الذات قائمة بنفسها، ومع ذلك انظر هذه الذات القائمة بالنفس لا تكون خارج عن هذا الذات ولا تكون أيضا داخلة في هذا الذات، هل يصح هذا في عقل؟ هذا شيء حجر وحجر، هذا حجر قائم بنفسه وهذا حجر قائم حجر وحجر، نقول هذا الحجر ليس في خارج هذا الحجر ولا هو في داخل هذا الحجر، هل يصح هذا في عقل؟ هل يصح هذا في عقل؟ كيف يصح هذا في عقل؟ ولذلك قال الشيخ رحمه الله أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان، معناه أنها قائمة نفسهما، أما الذي يقول بغيره هذا يسمى العرض، أليس كذلك؟ تقدم عن جور العرض، فذاك عرض مفتقر وبغيره فذاك عرض مفتقر، العرض هو الذي يقول بماذا؟ بغيره، نحن ما نتكلم يقول الذي يقول بالغير العرض، نعم الطول الكذا هذا يقول بالإنسان الواحد هذا ما نتكلم فيه، نحن نتكلم ذات قائمة بنفسها وهذا موجود قائم بنفسها، هذا حجر وهذا حجر، هذا بيت هذا بيت، ومع ذلك لا يكون هذا خارجها ولا يكون داخلها، كيف يصح هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله أي يصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايث فتجتمع، لا تكون هذه مباينة عن هذا ولا تكون داخلة فيه حتى يجتمع لا هذا لا هذا، لا إله إلا الله. يقول الشيخ إن كان في الدنيا محال، إن يوجد في الدنيا شيء ممتنع لا يمكن وقوعه فهو هذا، إن كان يوجد في الدنيا شيء ممتنع يكون لا يمكن وجوده فهو هذا حقيقة، لأنه ما يوجد أعظم امتناع من هذا الشيء بعينه. يقول الشيخ رحمه الله إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول، ارجع إلى العقل فكر تماما وارجع إلى الحجج العقلية الواضحة، فإنه لو كان في الدنيا شيء ممتنع فهو هذا، لأن وإلا في الحقيقة قوله إذا أمكن هذا قولوا في الدنيا ما في شيء ممتنع، كل شيء ممكن ما يوجد شيء أبدا ممتنع، لماذا؟ لأنه لو يوجد في الدنيا شيء ممتنع يكون محال لا يمكن وجوده، فإنه هذا في الحقيقة ذات قائمة بنفسها وهذه قائمة نفسها لا تكون هذا فيه ولا تكون خارج عنه، لا تكون خارج عن هذا الذات الأخرى ولا تكون داخلة فيه، وتكون مع ذلك إيش كلاهما موجودا، كيف يمكن هذا؟ إن كان في الدنيا شيء ممتنع لا يمكن وجوده ولا يتصور وجوده فهو في الحقيقة هذا، وإلا فإنه لا في الدنيا شيء ممتنع، الأشياء كلها تكون ممكنة، والله أعلم. واضح ليس كذلك؟
قال الشارح رحمه الله يعجب المؤلف من سخافة عقول هؤلاء المعطلة النفاة في قولهم أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، مع أن الدخول والخروج نقيضان والنقيضان يستحيل في العقل ارتفاعهما معا كما يستحيل اجتماعهما معا، بل لا بد من ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر، فإذا استحال أن يكون الله داخل العالم لتنزهه عن الحلول في خلقه وجب أن يكون خارجه بأن يكون فوقه عاليا عليه، وإنما يسقط نفي النقيضين معا على المعدوم الصريح الذي تحكم بديهة العقل بامتناعه، فهو الذي يمكن أن يقال إنه لا داخل ولا خارج، وأما الموجود الذي له ذات متحققة ثابتة إذا نسب إلى موجود آخر متحقق الذات فلا بد من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون أحدهما داخلا في الآخر أو خارجا عنه، فلا يصح في العقل أبدا أن يكون هناك ذاتان كل منهما قائمة بنفسها لا بغيرها، ومع ذلك لا توصف كل منهما عند نسبتها إلى الأخرى بأنها إما مباينة لها منفصلة عنها أو محاسية لها داخلة فيها، بل أحد هذين الوصفين ضروري تحكم به بداهة العقل والخلو عنهما معا من أمحل المحال.
نعم، يقول الأخ الأبيات الثلاث، نعم أنا نسيت جدل أنه فيما تقدم. نعم الأبيات الثلاث هذه، نعم يوجد من أبيات الحكم: أي صح في المعقول يا أهل النهى، هذه أبيات جميلة: ذاتان لا بالغير قائمتان، ليس التباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فيجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان. نكتفي اليوم بهذا، ولأنه بداية الدرس، إن شاء الله تعالى من الأسبوع الآتي نطول شيئا ما، يعني إلى العاشرة أو قريبا من ذلك، حتى نستطيع أن نمشي هذا الكتاب، يعني نقرأ في اليوم أقل شيء 50-60، بعض الأحيان تكون سهلة نأخذ 100، بعض الأحيان ربما يأتينا بعض الأبيات السهلة فنأخذ 100 وزيادة، 150 أو قريب من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.